إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإننا نحمد الله سبحانه وتعالى الذي أعان ويسر للاستمرار في العبادة، وأن المسلم إذا استمر في العبادة فهذا دليل على أن الله عز وجل يحب العبد. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله إذا أحب عبدا استعمله، أي تستمر في هذا الخير. وهذه المواسم العظيمة كموسم الحج فيها فضائل عديدة. هذه الفضائل لو علم بها المسلم لاشتاق أن يحج بيت الله سبحانه وتعالى، وإذا كان عنده من المقدرة لبادر وسارع في ذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن الحج يهدم ما كان قبله، كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في قصة والده، والحديث في صحيح مسلم. عمرو بن العاص رضي الله عنه لما شرح الله عز وجل الإسلام في قلبه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: ابسط يمينك لأبايعك. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام مادا يده، ورأى أن صاحب الطلب قد أحجم عن ذلك وقبض يده، قال: ما لك يا عمرو؟ قال: أشترط. قال: تشترط ماذا؟ قال: أشترط أن يغفر لي ربي. قال له النبي عليه الصلاة والسلام: أما علمت يا عمرو أن الإسلام يهدم ما كان قبله، والهجرة تهدم ما كان قبلها، والحج يهدم ما كان قبله؟ من فضائله أنك لو حججت مخلصا لله موافقا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم أكرمك الله عز وجل بأن تعود كيوم ولدتك أمك، كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. وهذا كما ذكر العلماء في من ترك الكبيرة ولم يقترفها، وإلا لا بد التوبة من الكبائر حتى يشملك هذا الخير. أيضا مما أكرم الله عز وجل عباده في هذا الموسم العظيم أن الله عز وجل جعل الحج من أفضل الأعمال بعد الإيمان وبعد الجهاد في سبيل الله. جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أي الأعمال أفضل؟ قال: إيمان بالله وبرسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: جهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: ثم الحج المبرور. فالحج المبرور من أفضل الأعمال، بل إن الحج المبرور من أفضل الجهاد للنساء. تقول عائشة كما في صحيح البخاري للنبي صلى الله عليه وسلم: نرى الجهاد من أفضل الأعمال، أفلا نجاهد؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا، ولكن أفضل الجهاد الحج. وهذا بالنسبة للنساء، لأنه قد جاءت في روايات أخرى قال: ولكنه أفضل جهاد كنا الحج، ومخاطب النساء. من فضائله أيضا: ليس لك جزاء يا عبد الله على هذا العمل العظيم وهذه العبادة إذا أقمتها على خير ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم وفق هدي عليه الصلاة والسلام، فليس لك جزاء إلا الجنة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة. إذن ما هو الحج؟ ما تعريفه؟ شروطه؟ وأيضا آدابه؟ وأيضا ما يتعلق به من مناسك؟ الحج عباد الله عرفه العلماء لغة فقالوا: القصد. حج فلان إلينا، قصدنا، قدم علينا. وأما اصطلاحا فذكروا تعريف عدة، لكن أكثرها فيها قصور، لأن بعضهم ربما يذكر مكة، وبعضهم ربما يذكر منى، وبعضهم لا يذكر عرفة، وبعضهم لا يذكر مزدلفة. لكن لو قلت في الحج التعبد لله عز وجل بأداء المناسك على ما جاءت به سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم اكتفي. فإذا تعبدت الله عز وجل بأداء المناسك، والمقصود المناسك مناسك الحج والعمرة، على ما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن قد يكون هذا في العمرة وهو خاص في مكة، وقد يكون في الحج فيتوسع هذا الأمر إلى مزدلفة ومنى وعرفات إلى آخره. والحج لا يكون واجبا حتى يتوفر في المسلم شروط، أولها الإسلام. فكل عمل من أعمال العبادات لا يقبل إلا من المسلم، كل عمل، لأن الكافر لو عمل ما عمل من الأعمال لا يجد جزاءها عند الله سبحانه وتعالى، فإنه كفر بالله عز وجل ولم يسلم لله، كما قال الله عز وجل: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فلهذا لا يقبل منهم عمل ما دام على الكفر. قال الله عز وجل: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. الحائل بينهم وبين القبول أنهم كفار. ولما قالت عائشة كما في صحيح مسلم للنبي عليه الصلاة والسلام وهي تحكي عن كرماء العرب ومن أبرزهم ابن جدعان، فقالت إنه كان يقري الضيف ويطعم المسكين، فهل ذلك نافعه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، لأنه لم يقل يوما ربي اغفر لي خطيئتي يوم الدين. يعني الخلاصة أنه لم يسلم لله رب العالمين. هب أنه أسلم، هل ما فعله في الجاهلية، هل ما فعله الجاهلية ينفعه في الإسلام؟ الجواب نعم، لكن هذا إذا مات على الإسلام. فحكيم بن حزام لما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بما كان يفعله من الجاهلية من أعمال الخير، قال له النبي عليه الصلاة والسلام: أسلمت على ما أسلفت عليه من خير. هذا هو الشرط الأول. الشرط الثاني العقل، لا بد أن يكون عاقلا، والمجنون لا يجب عليه الحج، لا يجب عليه، بل حتى لو حج فإن حجه غير صحيح. يعني لو أخذه أقاربه وذهبوا به المناسك وألبسوا الإحرام فلا يقبل منه. يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث علي وحديث عائشة، يخبر أن التكليف رفع عن ثلاثة، رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل، وعن النائم حتى يستيقظ. فهؤلاء الثلاثة مرفوع عنهم التكليف بهذه الصفات. حتى النائم لو نام عن صلاة فقال النبي عليه الصلاة والسلام: فوقتها حين يذكرها. من الشروط أيضا البلوغ، وهو شرط وجوب ليس شرط صحة. شرط وجوب أي أنه لا تسقط حجة الإسلام بحجه وهو صبي، لكن يكتب له الأجر. لما رفعت امرأة صبيا لها وقالت: ألي هذا حج؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: نعم، ولك أجر. والدليل على ذلك أن البالغ ممن يشترط فيه في الحج، وغير البالغ لا يشترط، في الحديث السابق حديث علي وعائشة عن الصبي حتى يحتلم، فالصغير لا يجب عليه الحج. من الشروط أيضا الحرية، فإن العبد الذي ما زال تحت سيده ليس له حرية أنه يذهب هنا وهنا، فسقط عنه وجوب الحج. قال النبي عليه الصلاة والسلام مبينا حال العبد، قال: من باع عبدا وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع. فالرجل إذا اشترى عبدا فالأصل للبائع كل ما يملكه العبد، لكن لو اشترط المشتري وقال: أنا سأشتري العبد مع ما معه، أو اشتري الأمة ما معها من الحلي وإلى آخره، فإنه ينفذ إذا وافق الطرف الأول. فانظروا كيف حاله إذا كان تحت سيده. الشرط الخامس الاستطاعة. الاستطاعة قال العلماء على ثلاثة: استطاعة مالية، عنده مال يجب عليه الحج، ما عنده لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الاستطاعة الثانية استطاعة بدنية، عنده صحة، ولهذا المرأة التي من خثعم كما في الصحيحين لما جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام والنبي كان رادفا للفضل بن عباس، قالت وكانت امرأة وضيئة، قالت: يا رسول الله، إن أبي أدركته فريضة الله وهو كبير لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: نعم. فهذا الرجل الذي لا يستطيع فإنه يسقط عنه، ويجوز أن يحج يجوز أن يحج عن الحي إذا كان لا يستطيع استطاعة أبدية مثل هذا الرجل. وأما الاستطاعة الثالثة وهي استطاعة أمنية، لما قال الله عز وجل فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فمن استيسر من الهدي، فلا بد أن يكون هناك أمان وأمن بحيث أنه يستطيع أن يذهب للحاج بكل راحة واطمئنان. أما إذا كان الطريق مخوفا فلا يجب عليه الذهاب إلى الحج. أيها الإخوة، من أراد أن يذهب إلى الحج ينبغي عليه أن يشاور غيره، أن يشاور غيره، وينبغي عليه لا يشاوره في مسألة أحج أم لا، لكن في الوكالة وإلى آخره، فهذا من الآداب، لأن بعضهم ربما يعذب الحاج أكثر ما يجعله في راحة ودعة. وعليه أيضا أن يتعلم مناسك الحج والعمرة، ولتحذر المرأة أن تذهب إلى الحج من غير محرم، ولتحذر المرأة أن تذهب إلى موسم الحج من غير محرم إذا كانت المسافة مسافة سفر. فقد جاء في الصحيحين من حديث علي ومن حديث ابن عباس ومن حديث أبي سعيد الخدري، والمعنى متقارب، قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم منها. ما يسمى بالرفقة الصالحة، وهذه الظاهرة قد ظهرت علينا في الآونة الأخيرة، امرأة عندها من المال فتدفع مالا لمجموعة من النساء ليذهبن إلى العمرة، فتأخذهن بباص وكل واحدة محرم للأخرى، وهذا غير صحيح، لابد أن يكون كل واحدة محرم. ولا بأس إذا كان هناك رجل كان محرما لأكثر من امرأة، لكن يكون محرما شرعيا، كل من حرم نكاحها على التأبيد بسبب مباح لحرمتها، هذا هو تعريف المحرم. فمثلا الأب قد يكون محرما لأكثر من امرأة، يكون محرما لزوجته ومحرما لأمه ومحرما لعمته ومحرما لأخته لخالته ومحرما لأخواته ومحرما لبناته ومحرما لزوجات أبنائه، فيكون محرما، بل محرما أيضا لحفيداته، فقد يكون محرما لعشرين امرأة، لكن بشرط، هل هو محرم لهن جميعا أم لا؟ الصلة هل هو محرم أم لا؟ هذا الأمر لابد أن يتنبه له. والحج حتى تذهب على وفق الشرع ولا ترتكب محرما، لا بد أن تعلم أن للحج مواقيت، ميقات زمان وميقات مكان. الميقات الزماني في قول الله عز وجل الحج أشهر معلومات، قال جمهور المفسرين أن الحج يبتدأ من أول شوال، أي أشهر الحج يبتدأ من أول شوال إلى آخر يوم من ذي الحجة، وبعضهم قال إلى آخر يوم من أيام التشريق. طيب ما الفائدة من هذا؟ الفائدة من هذا لمن أراد أن يعتمر عمرة حج فله أن يعتمر حتى من شوال، وهذا جائز. وما الفائدة إلى آخر ذي الحجة؟ قالوا لو أن رجلا كانت عنده امرأة وجاء الحيض، لا استطاعت أن تحج تطوف طواف إفاضة ولا طواف وداع، واستمر مع الحيض إلى 17، 18، 20، 21 ذي الحجة، فإن لها إلى آخر يوم من أيام ذي الحجة. فذكروا هذا، فائدة هذا الأمر، وهو التوقيت الزماني. هذا بالنسبة للحج. وأما بالنسبة للعمرة فلا توقيت زماني لها، وإنما في السنة كلها، في السنة كلها، وأفضلها في رمضان، كما جاء في حديث ابن عباس لما قال النبي عليه الصلاة والسلام لامرأة من الأنصار عمرة في رمضان تعدل حجه، والحديث في صحيح مسلم وخارج الصحيح، وذكره شيخنا مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله تعالى في صحيح المسند، تعدل حجة معي، تعدل حجة معي. فالتوقيت الزماني للعمرة ليس له توقيت، في أي يوم وأي شهر من أشهر السنة لك أن تعتمر، وأفضلها كما قلنا في رمضان. أما التوقيت المكاني فيشتركان الحج والعمرة. دليل التوقيت المكاني حديث ابن عباس رضي الله عنهما، فقد جاء في الصحيحين أن ابن عباس رضي الله عنهما قال: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن لمن أراد الحج والعمرة، فمن كان دونهن فمهله من أهله، حتى أهل مكة يهلون منها. ويضاف إلى هذا النص نص آخر، وهو حديث عمر رضي الله عنه كما جاء من طريق ابن عمر في صحيح البخاري، أن أهل العراق جاءوا إلى عمر بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، وأخبروه أن قرن المنازل وهو ميقات أهل نجد قد يكون صعبا عليه، فرأى عمر رضي الله عنه أن يرى مكانا محاذيا، فرأى أن ذات عرق هو أنسب له. طبعا هذه التسميات كلها قد تغيرت، فذو الحليفة الآن يقال لها أبيار علي، إذا جيت من المدينة إلى مكة لا يوجد ذو الحليفة، يوجد أبيار علي، أبيار علي. والشام لا يقال لها الجحفة، إنما القرية يقال لها مهيعة، لكن هذه مهيعة جاء سيل وأخذها، أخذ القرية كلها، فجعل العلماء قرية رابغ محل مهيعة، فالآن أهل الشام يحرمون من رابغ، وإلا الجحفة أصلا في مهيعة وليس في رابغ. وأهل نجد قرن المنازل الذي يسمى بالسيل الكبير الآن، ما يسمى قرن المنازل، ويلملم الآن يقال لها السعدية، وذات عرق يقال لها الضريبة، وهي مجموعة بقول الشاعر: عرق العراقي يلملم اليمني، وذو الحليفة يحرم المدني، والشام جحفة إن مررت بها، ولأهل نجد قرن فاستبن. هذه المواقيت المكانية. طيب قبل أن تصل إلى المواقيت المكانية وتلبس الإحرام من رداء وإزار، هناك أمران أحب أن أنبهك عليه أو عليهما. الأمر الأول أن المعول في الكلام على مناسك الحج هو حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في صحيح مسلم، وهو الأصل، ولهذا عمد العلامة المحدث الفقيه الألباني رحمه الله تعالى في شرح هذا الحديث والتعليق عليه وعلى فوائده بكتيب اسمه حجة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم اختصره إلى كتيب أصغر منه مناسك الحج والعمرة. والتنبيه الثاني أن هناك محظورات لابد أن تتعلمها قبل أن تقول لبيك حجا أو لبيك عمرة أو لبيك حج في عمره. وهذه المحظورات هي: أولا الجماع، الجماع من جامع زوجته وهو محرم فقد بطل حجه. طبعا على خلاف بين أهل العلم في مسألة الطواف، سواء للمعتمر إذا قد طاف ولم يسعى فأغلبهم على أنه لا يبطل حج، وإذا قد تحلل التحلل الأصغر في الحج ولم يتحلل التحلل الأكبر أيضا لا يبطل حج. يقول الله عز وجل: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. الرفث فسر بالجماع، فقد ثبت عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما أنهما فسرا الرفث في هذه الآية الجماع ومقدماته، ولهذا مقدمات الجماع من مفاخدة وتقبيل و و و و إلى آخره ما يكون بين الزوجين، هذا كله ممنوع على المحرم، كله ممنوع على المحرم. هذا محظور أول. المحظور الثاني وهو حلق الشعر، لا تحلق رأسك وأنت محرم. قال الله عز وجل: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. فحلق الرأس لا يجوز وأنت محرم. طيب لو أنك كنت مصابا بمرض فهل يجوز أن تحلق رأسك؟ الجواب نعم، يجوز أن تحلق رأسك على أن تفدي، كما قال الله عز وجل: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. بيّن النبي عليه الصلاة والسلام ذلك في قصته عليه الصلاة والسلام مع كعب بن عجرة في الصحيحين. رأى النبي عليه الصلاة والسلام كعب بن عجرة والقمل تتهافت تسقط، يعني مكثرة القمل، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: أتؤذيك هوامك؟ فقال: نعم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: احلق رأسك وصم 3 أيام، أو أطعم 6 مساكين، أو انسك بشاه، أي اذبح شاتا، فلك الخيار في هذه الأمور 3: إما أن تصوم 3 أيام، أو تطعم 6 مساكين، أو أنك تذبح ذبيحة فدية لهذا المحظور الذي ارتكبته وهو حلق الرأس وأنت محرم. المحظور الثالث وهو الزواج والخطبة، فالزواج والخطبة ممنوع محظور لا يجوز للمحرم. الدليل على ذلك ما جاء في صحيح مسلم من حديث عثمان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. ولا ينكح بمعنى يعقد، ولا ينكح المحرم ولا ينكح أي يعقد له ولا يخطب، حتى الخطبة لا يجوز للمحرم أن يفعلها في حال إحرامه. هناك إشكال وهو قول ابن عباس في الصحيحين، قال: تزوج النبي عليه الصلاة والسلام ميمونة، ميمونة هي خالة ابن عباس، تزوج النبي عليه الصلاة والسلام ميمونة وهو محرم، فكيف نقول قبل قليل بأن العقد والزواج محظور على المحرم والنبي عليه الصلاة والسلام فعل ذلك؟ الجواب: جاء حديث آخر من صاحبة القصة وهي ميمونة كما في صحيح مسلم، قالت: تزوج بي النبي صلى الله عليه وسلم وهو حلال. فقال العلماء: إن ميمونة هي أعلم بقصتها من ابن عباس رضي الله عنهم أجمعين. المحظور الرابع العطر، الطيب، أي طيب لا يجوز استعماله في أثناء إحرامك، أما قبل الإحرام فيجوز في بدنك، في البدن يجوز، أما في القطعتين من الرداء والإزار إياك أن تجعل فيهم طيبا. والدليل على ذلك قالت عائشة رضي الله عنها كما في الصحيحين قالت طيبت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في مفرقه قبل إحرامه ثم رأيت وبيس المسك يلمع ثم رأيت وبيس المسك على مفقر رأسه ومحرم. وبيس بمعنى لمعان أي ما زال آثار الطيب موجودا في بدن النبي عليه الصلاة والسلام ومحرم. وهذا جائز وهذا جائز لكن بالنسبة للإحرام لا يجوز. للرجل الذي جاء متمضخا بخلوق أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يخلع عنه. وأيضا لقول النبي عليه الصلاة والسلام ولا يلبس ثوبا مسه ورس ولا زعفران وهما نوعان من أنواع الطيب. فإذن الطيب محظور محرم على المحرم في أثناء إحرامه ومحرم على المحرم أن يضعه قبل إحرامه في الإحرام. المحظور الخامس وهو أن لا يلبس شيئا مخيطا محيطا. طبعا هذه الكلمة هي كلمة محدثة استعملها الفقهاء وبعضهم ربما فهم منها فهما موسعا. أي مخيط أي مخيط يتحرج منه وهذا غير صحيح. لا بد أن يقرن هذا بذاك أن يكون مخيطا ومحيطا في الوقت نفسه مخيطا ومحيطا في الوقت نفسه. كيف ذاك؟ لما قال النبي عليه الصلاة والسلام عند أن سئل ما يلبس المحرم قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يلبس المحرم. سئل ما يلبس إيش الذي يلبس المحرم قال لا يلبس القميص ولا العمامة ولا البرنس ولا السراوي ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران. فمن لم يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما وليقطعهما. هذا حديث ابن عمر في الصحيحين. هناك رواية في البخاري من حديث ابن عمر أيضا في الحديث نفسه قال ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين. وهو قول النبي ومن قول النبي وليس من قول ابن عمر كما شكك بعضهم. ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين. فهذا نص على أنه لا يلبس القميص والقميص مخيط محيط. ولا يلبس أيضا البرنس. البرنس لبس إخواننا المغاربة يكون ثوب قميص وعليه قلنسوة ملتصقة بالثوب متى ما احتاجها غطى رأسه ومتى ما استغناها ألقاها إلى قفاه. هذا هو البرنس. والسراويل أيضا محظور إلا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام فمن لم يجد إزارا فليلبس السراويل. فمن لم يجد إزارا فليلبس السراويل إنما يلبس للضرورة. هذا إذا لم يجد. فإذا كان شيئا مخيطا محيطا فهذا لا يجوز لك أن تلبسه في إحرامك. طيب إيش هو الشيء المخيط المحيط؟ القميص السارون الذي تقال لها في بعض المحافظات الفوطة الذي هي مغلقة من جميعا وليس لها فتحة. أما المعوز الذي هو مفتوح السباعية فيجوز لأنها مفتوحة وليس مخيطا وفي الوقت نفسه محيطا. فأي شيء يكون عليه دار حتى إحرامك الأبيض لو ذهبت بي عند خياط وخيطته حتى جعلته دائرة فإنه لا يجوز لك أن تلبسه صار مخيطا محيطا. فإذا أي شيء مخيط محيط لا يجوز. أي شيء يفتح فيجوز. الكمر جائز السبتة جائز الساعة جائز يجوز أن تلبسها. وأيضا يجوز أن تلبس النظارة يجوز المظلة يجوز. هذه الأمور كلها جائزة لكن الحق لو تركته وقطعته كان أفضل وأحسن. لأنه صار بمنزلة المخيط المحيط، والسبب أنه يبقى معك أعوام. فأقول من باب الأحوط وليس لازما، من باب الأحوط أن تقطعه لأنه بمنزلة المخيط المحيط. من محظورات الإحرام الصيد وأنت محرم، والصيد وصيد البر، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. صيد البر هو المحرم، وقال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. حتى لو اصطاد لك رجل غير محرم، اصطاد لك، اصطدت لأبي عمار صيدا، اصطدت غزالة أو ظبي أو غير ذلك وأتيت، فهذا لا يجوز للمحرم أن يقبل ذلك، لا يجوز للمحرم أن يقبل ذلك. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين لما أتاه الصعب جثامة بحمار وحشي، حمار الوحشي والحمار المخطط، أتى للنبي عليه الصلاة والسلام بهذا الصيد واصطاده للنبي، فإن النبي عليه الصلاة والسلام رده. ولما وجد في نفسه الصعب قال النبي عليه الصلاة والسلام جابرا خاطره، قال إنا لم نرد إلا أن حرم. لكن أبو قتادة كما في صحيح مسلم اصطاده لنفسه، وهذه واقعة ثانية، ثم أتى بالصيد للنبي عليه الصلاة والسلام فقبله النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان الرجل غير المحرم الذي يقال له الحلال اصطاد صيدا لنفسه ثم أعطاك نصيبا من عنده، فهذا جائز يأكله المحرم. أما إذا اصطاد من أجل المحرم فلا يجوز للمحرم أن يأكل من هذا الصيد. طبعا هذا الصيد كما قلنا صيد البر. أما إذا ركبوا البحر إلى مثلا ميناء جدة وفي أثناء الطريق اصطادوا طلعوا سمك وطلعوا، فلا بأس، اصطادوا هذه الأشياء فلا بأس أن يأكلوا، فصيد البحر ليس محرما على المحرم. من المحظورات أيضا المرأة لا تنتقب ولا تلبس القفازين. النقاب غير المتعارف هنا، المتعارف هنا وهو الذي يربط من الرأس من أعلى، وهذا ليس مقصودا، إنما المقصود الذي يشد على الوجه، الذي يشد على الوجه. فإذا شد على الوجه ولا سيما في جهة الأنف كما ذكر ذلك الشيخ الألباني رحمة الله عليه، فلا يجوز للمرأة أن تلبسه. ففي بعض المحافظات تلبس المرأة الخمار ويكون عندها مثل المثلث، هذا المثلث وظيفته لو جعلت ردفة واحدة من خمارها ردفة خفيفة فإن المثلث يبقى مغطيا بقية وجهها. هذا المثلث الذي يشد من الخلف إلى بشيء من مطاط مثل الربلة أو غيرها، فهذا هو المحظور. أما إذا ضربت من الرأس وسدلت سدلا فلا يلزمها وليس عليه شيء ولا أن تلبسه في أثناء إحرامها. والقفازان، والقفازان لها أن لا يعني ليس لها أن تلبس قفازين، ومحرم عليها ما دامت المرأة محرمة. طيب الثياب الداخلية هذا محرم على الرجال، الرجل لا يلبس إلا القطعتين الرداء والإزار ولا يلبس ملابس داخلية، أما المرأة تلبس كل شيء إلا هذين الأمرين، لا تلبس النقاب الذي يشد من جهة الأنف ولا تلبس القفازين كما في حديث ابن عمر. الآن لنأتي إلى أعمال الحاج منذ أن يصل إلى يلملم، وكلامنا الآن على ميقات أهل اليمن ومن يسمعني، فكل واحد يقيس على بلده في ميقاتهم من البلدان الأخرى. إذا وصلت إلى ميقات بلدك فإن السنة أن تغتسل، السنة أن تغتسل وتلبس إحرامك كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام في حديث جابر وجاء في غيره، بل قال النبي عليه الصلاة والسلام أسماء بنت عميس لما نفست قال اغتسلي واستثفري، يعني البسي حفاظة، اغتسلي واستثفري، مع أن نفاس وهي لا تكون طاهرة بهذا الغسل، لكن من سنن الإحرام أن يغتسل المحرم، وهو مستحب وليس واجبا، وليس واجبا. فإذا انتهى من اغتساله يلبس الرداء والإزار، ثم بعد ذلك يعقد الإحرام بقول لبيك حجا لبيك عمرة لبيك حجا وعمرة. هذا كله على المناسك الثلاثة. عائشة رضي الله عنها تخبر كما في الصحيحين أنه منهم من لبى بحج ومنهم من لبى بعمرة، إذا جاء الوقت خبروني، ومنهم من لبى بحج وعمرة، فمنهم تفضل. قلنا بالنسبة لعقد الإحرام فيكون على حسب اختيارك للنسك الذي ستحجه. هناك ثلاثة أنساك: إفراد وقران وتمتع، والتمتع أفضلها. فقد جاء عن 14 صحابيا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لو استقبلت أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة. فتمنى النبي عليه الصلاة والسلام أن يكون متمتعا، وإلا فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام قارنا. فإذا أردت أن تعقد الإحرام، والمعول عليه في قولك لبيك عمرة، هذا هو المعول عليه، لأن بعض الناس إذا لبس الإحرام ظن أنه من الآن خلاص محرم عليه كل شيء. لا، لي أن ألبس الإحرام الساعة 11 ظهرا، وبعد صلاة الظهر أقول لبيك عمرة، لأن من السنة عقد الإحرام بعد صلاة وليس واجبا، عقد الإحرام بعد صلاة، لحديث ابن عباس في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن صلى الظهر ركب القصواء وخرج البيداء ولبى بالحج، لبى بالحج. ومن باب التنبيه لبعض الناس أنه ليس هناك سنة مستقلة للإحرام، فبعض الناس إذا وصل إلى يلملم يظن أن هناك سنة اسمها سنة الإحرام، أي ركعتان يصليهما العبد لسنة الإحرام، وهذا غير صحيح. فالسنة أنك تصلي بعد أي صلاة مشروعة، سواء صلاة الضحى أو تحية المسجد أو سنة الوضوء أو صلاة فريضة، فأي صلاة من الصلوات المشروعة لك أن تعقد بعدها الإحرام. يستثنى من ذلك المدينة، المدينة يصلى فيها ركعتان ليس سنة الإحرام وإنما لوادي العقيق. جاء في صحيح البخاري من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتاني الليلة آت من ربي، وقال: صلي ركعتين في هذا الوادي فإنه واد مبارك، وقل حج في عمره. فوادي العقيق وادي مبارك تصلي ركعتين فيه في هذا الوادي، وهو الآن طبعا من ضمن أبيار علي، من ضمن أبيار علي، فلكان تصلي الوادي ممتد وما زالت آثاره موجودة. فإذا عقدت الإحرام وقلت لبيك اللهم عمره، وشرحنا الآن على نسك التمتع وعلى غير المكي، لأن المكي يحج حج إفراد لا هدي عليه ولا طواف الصدر، طواف الصدر وطواف الوداع، لا شيء عليه من مثل ما يكون على أصحاب النسك الآخرون من غير أهل مكة. فإذا قلت لبيك اللهم عمرة، فمن ذاك الوقت قد عقدت الإحرام وتبدأ المحظورات تمتنع عنها وتلهج بالتلبية. التلبية لك أن تلبي كما لبى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، تقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، ولك أن تكبر، لك أن تكبر، يقول جابر فمنا الملبي ومنا المكبر، لك أن تقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ولك أن تأتي عما جاء عن الصحابة وثبت عنه كابن عمر لبيك ذا المعارج لبيك ذا الفواضل، لكن لو اقتصرت على هدي النبي صلى الله عليه وسلم كان أفضل. فتستمر بالتلبية وأنت آت إلى مكة، من يلملم إلى أن ترى بيوت مكة، فإذا رأيت بيوت مكة قطعت عن التلبية، لا تلبي وإنما اسكت. وبعد ذلك وما زلت محرما، إذا دخلت المسجد الحرام فلا تظن كما يظن بعض العوام أن هناك ذكرا خاصا بالمسجد الحرام، فالمسجد الحرام في الذكر شأنه كشأن جميع المساجد. السنة أنك تدخل بالرجل اليمنى وإذا خرجت تخرج بالرجل اليسرى، كما جاء في مستدرك الحاكم من حديث أنس، وحسنه شيخنا مقبل ابن هادي الوادع رحمه الله تعالى في بعض دروسه، ولم يذكره في الصحيح المسند. وإذا دخلت أتيت بالذكر، اللهم افتح لي أبواب رحمتك دخولا، واللهم إني أسألك من فضلك خروجا، كما جاء في حديث أبي حميد أو أبي أسيد، والشك من الراوي، والحديث في صحيح مسلم. فإذا دخلت المسجد الحرام فأول ما تبدأ إذا أردت مباشرة تعتمر فتتجه إلى الحجر الأسود، وقبل أن تعمل أي شيء لا بد أن تطبع، وللطباع أن تكشف كتفك الأيمن وتغطي كتفك الأيسر، وهذا الاطباع فقط يكون في الطواف وليس أي طواف، وإنما هو طواف القدوم، يعني طواف الإفاضة ولو كنت محرما، يعني بعض الأعمال ما أكملتها ما رميت مباشرة جيت لها طواف الإفاضة ما تطبع، ولا طواف الوداع ولا طواف الوداع، فمناسك الحج إنما هو في طواف القدوم. فتطبع، بعد أن اطبعت تتجه مقابلا الحجر الأسود، إذا استطعت أن تقبلها فعلت، وإذا لم تستطع واستطعت أن تلمس الحجر الأسود فعلت، وإذا لم تستطع هذا ولا ذاك فإنك تشير إليها عن بعد. وهذا ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام، وقد جاءت أحاديث ما تدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام قبلك، قول عمر بن الخطاب ويخاطب الحجر الأسود فيقول رضي الله عنه والله إني أعلم أنك حجر، فلولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. وقال النبي عليه الصلاة والسلام لا يبعثن الله عز وجل الحجر الأسود له عينان يبصر بهما ولسان ينطق به يشهد لكل من استلمه بحق، والحديث ذكره شيخنا مقبل رحمة الله عليه في الصحيح المسند ما ليس في الصحيحين. فإذا الحجر الأسود إما أن تقبل، ما استطعت تلمس، ما استطعت فتشير إليه، تشير إلى الحجر الأسود، وبعد أن تقول الله أكبر، طبعا هناك زيادة صحت عن ابن عمر أنه أضاف قال بسم الله، فابن عمر كان يقول بسم الله الله أكبر، فتبدأ بالطواف. الطواف السنة أنك ترمل ثلاثة، ترمل ثلاثة، الرمل وما بين الجري والمشي، كل ذلك أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يبرهن للمشركين أن أصحابه الذين قدموا من المدينة لم تصبهم ولم تضعفهم حمى المدينة، لأن أول ما قدم النبي عليه الصلاة والسلام قال المشركون من أهل مكة إن محمدا قدم عليكم هو أصحابه وقد أوهنتهم حمى يثرب، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري من حديث عائشة لما قدم المدينة ورأى أن الصحابة تضرروا أصيبوا بالحمى، أبو بكر رضي الله عنه وبلال، فقال النبي عليه الصلاة والسلام داعي الرب وانقل حماها إلى الجحفة، فالله عز وجل أبعد الحمى عن أهل المدينة ونقلت الحمى إلى الجحفة بتقدير من الله سبحانه وتعالى. فشرع الرمل، هذا أول الأمر لهذا الشيء، ثم بعد ذلك صار كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما لنا وقد رملنا من أجل المشركين حتى نظهر لهم القوة، لكن شيء أمرنا النبي عليه الصلاة والسلام فنفعله، يعني استمروا فيه بعد ذلك ونحن نستمر على الرمل. الرمل ثلاثة الأشواط الأولى وأنت ما زلت مطبعا، والأشواط الأخيرة الأربعة لا ترمل وإنما مشي، امشي مشيك الطبيعي. هذه الأشواط السبعة تقابلك أمور، منها أولا أصحاب الكتيبات الصغيرة، دعاء الشوط الأول دعاء الشوط الثاني، هؤلاء موجودين يبيعون كتبا أو كتيبات صغيرة خارج الحرم، خارج الحرم كتيبات صغيرة، دعاء أشواط الطواف، دعاء أشواط المسعى بين الصفا والمروة، هذه كلها من البدع، وإنما في أثناء الطواف لك أن تقرأ القرآن، لك أن تدعو الله عز وجل بما تريده وبما تطلبه من ربك، ولا يحتاج أن أحدا يملي عليك هذا الأمر. الأمر الثاني في مسألة الطواف، ينبغي على الطائف أن يتوضأ، طبعا وقع خلاف هل هو شرط أو واجب أم مستحب، من ناحية الأدلة لو جئت إلى التعامل على حسب القواعد فإن الوضوء مستحب وليس بواجب. لماذا؟ لأنه كان هو عمل النبي صلى الله عليه وسلم المجرد. قد يقول قائل طيب قد قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث جابر خذوا عني مناسككم، أمر من النبي، فيقال إذا أردت هذا سننقلك إلى الصلاة ونقول لك كل ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاته لابد أن تقول يا واجبة، مع قوله عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي، لكن هو مستحب. لكن في قول النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري، هذا يدل على أن الحاج أو المعتمر أو الطائف ينبغي عليه أن يكون طاهرا متوضئا، هذا الذي يظهر والله أعلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام منع عائشة. ومن باب الفائدة أن اللاتي حبسن بسبب الحيض والنفاس ثلاث فيما ذكر في الأحاديث، وهذا حسب ما اطلعت عليه. أسماء بنت عميس كانت نفست بمحمد بن أبي بكر أول ما قدموا الميقات، عائشة رضي الله عند أن وصلوا مكة حاضت، صفية بنت حيي عند أن أرادوا أن يغادروا النبي عليه الصلاة والسلام خلاص جهز نفسه وطاف طواف الوداع، قال يا رسول الله صفية حائض، قال عقرة حلقة أحابستنا هي؟ هذه كلمة عقرة حلقة كلمة جارية على لسان العرب لا يقصد حقيقتها، مثل فضفر بذات الدين تربت يداك. فقالوا له يا رسول الله إن قد طاف الطواف الإفاضة، قال فلتنفر إذن، خلاص يعني الطواف الإفاضة يقوم مقام طواف الوداع. فهن ثلاث اللاتي حبسن بسبب الحيض والنفاس، فقلنا الأحوط أن يعامل الوضوء على أنه إما شرط أو واجب. زد على ذلك جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت أول ما بدأ النبي عليه الصلاة والسلام حين قدم الحرم توضأ ثم طاف، توضأ أول شيء توضأ النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا يتأرجح ما بين وجوب وشرط. أما حديث الطواف حول البيت صلاة إلا أنه رخص فيها الكلام فهو حديث لا يصح مرفوعا، وإنما الصحيح وقفه على ابن عباس رضي الله عنهما. فإذا طفت قلنا ينبغي عليك أن تكون متوضئا. الأمر الثالث في الطواف، احذر أن تطوف وتدخل في الحجر. هنا الكعبة وهنا سور، إذا رأيت سورة الكعبة، هذا السور هو تابع للكعبة، هو من الكعبة، لأن الكعبة قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام احترقت، ثم بعد ذلك بنى أهل قريش الكعبة وقصرت بهم النفقة، فأرادوا أن يعلموا على حدود الكعبة، أرادوا أن يعلموا حدود الكعبة فجعلوا هذا الحد، فجعلوا هذا الحد. فإذا دخلت ما بين السور والكعبة فكأنك دخلت وسط الكعبة، ولا تعد طوفة ولا تحسب لك طوفة، فلا بد أن تطوف ما بعد السور. طيب أنا الآن مشيت من الحجر الأسود ومشيت مريت على الركنين اليمانيين ثم الركنين الشاميين، ثم جئت إلى الركن اليماني، لأن الركن اليماني على الطواف تأتي قبل الحجر الأسود. الركن اليماني لا يوجد فيه ولا يعمل فيه إلا شيء واحد، وهو أن تلمسه. أنا أستطيع أن أقبله؟ لا أقبله، وإنما ألمسه لمسا. أستطيع أن أشير إليه؟ لا أشير إليه، إذا عجزت عن اللمس. لحديث ابن عمر في الصحيحين قال رأيت النبي عليه الصلاة والسلام استلم الركنين اليمانيين، طبعا هذا من باب التغليب، حجر الأسود والركن اليماني قيل لهما الركنان اليمانيان. طيب وهذا كله وأنا أطوف الشوط الأول والثاني وكل مرة آتي على الحجر الأسود وأكبر. بعض العوام هداني الله وإياه يقف عند الحجر الأسود ويكبر أكثر من تكبيره، يعني الله أكبر الله أكبر الله أكبر، خمس سبع عشر. يا أخي المطلوب منك واحدة، وليكفيك ما كفى رسول الله صلى الله عليه وسلم، الله أكبر امشي. وقوفك هذا تعطل سير الطائفين، فكبر تكبيرة واحدة وامشي. فإذا انتهيت من السبعة الأشواط، أول خطوة اترك الاطباع، غطي الكتفين. بعضهم خاصة المدمنون على التصوير لابد أن يتصور وهو عاري الكتف الأيمن حتى يثبت للناس أنه حج أو اعتمر، مع أن حكم التصوير كما تقدم في مقدمة أخينا أبي ناصر أنه حرام لا يجوز. فالاتباع فقط قلنا في الطواف، فقط في طواف القدوم. انتهيت غطيت المنكبين وذهبت إلى مقام إبراهيم وقرأت قوله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. السنة أصلي ركعتين كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام في حديث جابر، أجعل المقام بيني وبين الكعبة، يعني هذه الكعبة وهذا المقام وسط، هذه السنة. لكن لو ازدحم صحن الكعبة وكثر الطائفون فينبغي عليك أن تخفف على الناس الزحام وتذهب إلى أي مكان، إلى أي مكان من الحرم. وبالإجماع حكاه ابن رشد رحمه الله تعالى أنك تصلي في أي مكان في الحرم، تصلي في أي مكان في الحرم وقد أديت السنة التي قد طلبت منك، بل قد تؤجر على نيتك أنك ما فعلت هذا إلا لتخفف الزحام عن المسلمون. والله أيها الإخوة، من خلال السنوات التي قد حججتها رأيت من يتعمد الصلاة خلف المقام في شدة الزحام في طواف الإفاضة، وهم أهل إيران يتعمدون، فيقف الصحن بالصحن الذي حوالي الكعبة يسمى صحنا، يقف الطائفون واشتد الزحام وكل واحد يدفع الآخر بسبب هؤلاء بسبب جهلهم، وقد ظهروا الآن وظهرت مقاصدهم حتى الحرم ما سلم منهم ومن بطشهم وخبثهم. فبالنسبة لهذا ينبغي عليك أن تخفف على المسلمين. طيب أنا انتهيت من صلاة خلف المقام، فأذهب إلى الشرب من ماء زمزم، وإن استطعت صببت على رأسي كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا فعلت أعود إلى الحجر الأسود، إذا عدت إلى الحجر الأسود أسلم أقبله أو أستلمه أو أشير إليه بقولي الله أكبر فقط، وليس بعد ذلك شيء إلا أني أتجه إلى المسعى بين الصفا والمروة. عند أن أدخل على الصفا وأنا صاعد أقرأ قوله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله. إذا وصلت إلى قمة الصفا، ولا يلزم الحجار الذي في الأعلى لكن قمة الصفا، أقول أبدأ بما بدأ الله به، وهذا تلو الآية إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. اختلف أهل العلم هل تقرأ فقط إن الصفا والمروة من شعائر الله وتسكت أم تتم الآية، فمنهم من قال إنما النبي عليه الصلاة والسلام أشار إشارة، وإلا يجوز أن تقرأ شطر الآية، أن تقرأ شطر الآية كقول النبي عليه الصلاة والسلام من نام عن صلاة أو ساعة عنها فوقتها حين يذكرها، ثم قرأ النبي عليه الصلاة والسلام قوله تعالى أقم الصلاة لذكري. ومنهم من قال لا أتلو الآية كلها، وهذا أحوط، وأبدأ بما بدأ الله به. الآية وهذا القول ما يقالان إلا فقط عند استفتاح السعي، يعني أول شيء في السعي فقط، وبعدها عند أن آتي الصفا وآتي المروة وآتي الصفا وآتي المروة لا أقول لا أقرأ الآية ولا أقول أبدأ بما بدأ الله به. فبعد أن انتهيت من قول أبدأ بما بدأ الله به نأتي إلى الذكر كما جاء في حديث جابر في صحيح مسلم، تكبر ثلاثا الله أكبر الله أكبر الله أكبر، والسنة أن تتجه وإذا استطعت أن ترى الكعبة ولو جزءا يسيرا منها في الصفا تستطيع، إلى آخر سنة حججت تستطيع أن ترى شيئا يسيرا من الكعبة وأنت في قمة الصفا، أما المروة الآن ما تستطيع ما تستطيع لأنه سد بجدار كامل، فتتجه إلى الكعبة وتقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هذا الذي جاء في صحيح مسلم، جاء بعضهم صحيح يحيي ويميت في خارج الصحيح، لكن لو اقتصرت على صحيح مسلم لأنه أصح. لا إله إلا الله وحده، بعد ذلك تقول لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. طيب قلت هذا الذكر مباشرة أرفع يدي وأدعو وأنا مستقبل القبلة، انتهيت من الدعاء آتي بالذكر مرة أخرى الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وعده. ثم إذا انتهيت من هذا الذكر آتي بالدعاء، فرغت من الدعاء آتي بالذكر هذا مرة أخرى، يعني ثلاث مرات تأتي بالذكر وبين كل ذكر وذكر تأتي بدعاء، دعاء ليس معين، ليس هناك دعاء معين، وإنما أي دعاء تدعو الله، تدعو الله أن الله يزوجك، تدعو الله أن الله عز وجل ييسر لك أمورك، تدعو الله بما في قلبك، زوجك ما هو الثانية زوجك إذا كنت عازما ويجوز الزواج بالثانية، فتدعو الله سبحانه وتعالى بما أردت، تدعو الله عز وجل ما. طيب انتهيت من الأدعية والأذكار، ثم بعد ذلك أتجه إلى المروة. بين الصفا والمروة هناك واد اسمه وادي الأبطح، قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم لا يقطع الأبطح إلا شدا، يعني بسرعة لا يقطع الأبطح إلا شدا. طبعا بعض أهل العلم يرى أن حتى النساء يجرين، وقال إن هذا هذه العبادة بدأت من امرأة، بدأت من امرأة وهي أم إسماعيل، فهي الذي كانت تجري بين الصفا والمروة عند هذا الوادي. لكن الذي يظهر وهو غالب قول أهل العلم جمهور العلماء يقولون لا، لأن هناك فتنة. تخيل تجري المرأة بين الرجال وإلى آخره، ربما تكون فتنة على الرجال، فالأولى لها أن تمشي. ثم بعد ذلك هذا الجري هو مستحب وليس بواجب، فقد جاء في السنن عن ابن عمر رضي الله عنهما، والحديث في الصحيح المسند لشيخنا مقبل ابن هادي الوادعي رحمه الله تعالى، قال ابن عمر لا أبالي أمشيت أم سعيت بين الصفا والمروة، أمشيت أم سعيت بين الصفا والمروة، فكل فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن لاحظ السعي من الصفا إلى المروة ليس الجري الذي في الأبطح، السعي فإنه واجب. قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله كتب عليكم السعي فاسعوا، السعي واجب. فوصلت إلى المروة، من الصفا إلى المروة يحسب شوطا، من الصفا إلى المروة يحسب شوطا، ومن المروة إلى الصفا يحسب شوطا. كيف عرفنا هذا؟ عرفناه من حديث جابر رضي الله عنه، قال جابر في صحيح مسلم فبدأ النبي عليه الصلاة والسلام بالصفا وانتهى بالمروة. لاحظ هذا الصفا وهذا المروة، من الصفا إلى المروة شوط، إلى الصفا شوط ثاني، مروة ثالث، صفا رابع، خامس، سادس، سابع، انتهى بالمروة. فإذا انتهيت طبعا في المروة تأتي بنفس الأذكار الذي قلتها، ما تقول إن الصفا والمروة، ولا تقول أبدأ بما بدأ الله به، وإنما تقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله وحده لا شريك له، تأتي بهذا الذكر ثم تأتي بالدعاء ثم تأتي بالذكر ثم تأتي بالدعاء ثم تأتي بالذكر ثم تأتي بالدعاء في كل مرة ما بين الصفا والمروة. انتهيت من هذا كله، بعد ذلك تحلق شعرك. إذا كنت قريبا من موسم الحج فالسنة أنك تقصر ولا تحلق، مع أنه عندنا نص في أفضلية الحلق كما جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر، قال النبي عليه الصلاة والسلام رحم الله المحلقين، قالوا المقصرين يا رسول الله، قال رحم الله المحلقين، قالوا المقصرين يا رسول الله، قال رحم الله المحلقين، قالوا المقصرين، قالوا المقصرين. لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال للصحابة كما في صحيح مسلم في حديث جابر، قال ومن لم يسق الهدي فليطف وليسعى وليقصر. قال جابر فطفنا وسعينا وقصرنا، مع أنهم يعلمون هذا الحديث الآخر وهو رحم الله المحلقين، لكن اختار لهم لأنهم وصلوا وهم بالقرب من يعني أيام قريبة سيقبلون على الحج، فالأولى حتى يتمكن بعد ذلك يحلق رأسه إذا كان قد جاء موسم الحج. وأن بالنسبة للنساء لا تحلق رأسها لا في عمرة ولا في حج، وإنما التقصير تقصر قدر أنملة، لما جاء في سنن أبي داود من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، والحديث ذكره شيخنا مقبل ابن هادي الوادع رحمه الله في صحيح مسند مما ليس في الصحيحين، قال النبي عليه الصلاة والسلام ليس على النساء حلق وإنما على النساء التقصير. فالمرأة تقصر شعرها ولا تحلق، وينبغي على المرأة أن تحذر أن تقصر شعرها في المسعى، لأن الرجال ينظرون إليها، بعضهم ما يراعي قدسية المكان ولا شيء من الرجال، فينظر للنساء بكل خبث والعياذ بالله، ولا يستحضر أن الله عز وجل مطلع عليه في هذا المكان المبارك المعظم، فبعضهن تتساهل وتقص شعرها في المسعى والرجال ينظرون إليها. لكن لم بغي عليها إما أن تذهب إلى الحمامات أو تذهب إلى السكن وتقص شعرها، وبذلك يكون قد تحلل المحرم من عمرته، ثم بعد ذلك يأتي إلى حجته، وإن شاء الله تكون بعدها الصلاة، والحمد لله رب العالمين.